الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم، بارك الله فيكم.
سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سالم المري، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا الكريم، بدأنا بفضل الله تبارك وتعالى في سورة المائدة، ولا زلنا في أولها، ونتأمل ونتدبر قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. لو أكملنا الحديث حول هذه الآية الكريمة وما بعدها من آيات كريمات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فهذه السورة من السور التي تحمل سمات الإعجاز الحقيقي المباشر في صناعتها، في وصف هذه الحياة وفي صناعتها. ومن ذلك الآية الأولى هي توضح لنا طبيعة هذه السورة والحقائق الضخمة التي ستسوقها هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقد تكلمنا عن ذلك. وهنا ربما يتم السؤال: ما العلاقة بين الاسمين الشهيرين لهذه السورة، بين اسم المائدة واسم العقود؟ هنا ستشعر شعورا واضحا أن سورة المائدة تحقق هدفا بينا، وهو إكمال الدين وهيمنة الكتاب الخاتم. إذن يمكن أن يكون هذا هو الموضوع العام لهذه السورة: إكمال الدين وهيمنة الكتاب الخاتم أو الخاتم، وتحديد ومن إكمال الدين تحديد بعض أهم العقود داخل المجتمع المسلم. والعقود تتعلق بالمجتمع المسلم وبالمجتمعات غير المسلمة، وبالتالي فهذه السورة تبين كيفية التعامل مع المجتمعات غير المسلمة وفي المجتمعات غير المسلمة، من حيث التعاون على البر والتقوى وترك التعاون على الإثم والعدوان، وهذه هذا قانون عام، وستأتي تفاصيل تتعلق به. أيضا هذه السورة تبين إقامة الحضارة على الأمور المشتركة بين جميع بني الإنسانية، وهذه السورة في الوقت ذاته تصون مبدأ الألوهية من الخرافات والأساطير الوثنية التي ارتكبها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين من أهل الكتب الثلاثة، يعني من المسلمين واليهود والنصارى. إذن هذه السورة تنزه العقد الذي بين الإنسانية وبين الله سبحانه وتعالى عما شابه من التحريف والتزوير والتأويل الباطل. من خلال هذين الاسمين، وعند النظر إلى أوجه الاشتراك بين الاسمين، نجد أن من أهم المواضيع التي عالجتها السورة جوانب الاتصال والانفصال بين الأمم الثلاثة. من أهم المواضيع التي عالجتها السورة جوانب الاتصال والانفصال بين الأمم الثلاث خاصة، التي هي الأمة الإسلامية والأمة اليهودية والأمة النصرانية. وعند النظر إلى المعنى العام نجد أمورا رائعة تعالجها السورة. فمثلا بدأت السورة بما يتعلق بالمائدة، يعني ما يتعلق بالأمور الأكثر اشتراكا في العالم. ما الأمر الأكثر اشتراكا في العالم؟ الطعام. ثم انتقلت إلى النكاح، لأن التفاعل الاجتماعي يتم من خلال موضوع التزاوج والتناسب وتكوين الأسر بناء على هذا اللقاء. وأنت ترى أن سوق الأنعام سوق عالمي ليس سوقا محليا، وهو سوق عجيب سوق الأنعام، ولذلك الله سبحانه وتعالى فصل ما يتعلق بالحلال والحرام من المأكولات اللحمية. بل سوق الأنعام أي سوق اللحوم محل فخر في الموائد، بخلاف الطعام النباتي فإنه شيء رديف ليس شيئا أساسيا في الموائد. وسوق الأنعام أيضا يعطي معجزة إلهية متجددة، إذ على الرغم من تزايد الاستهلاك البشري لهذا السوق، وعلى الرغم من الفساد الذي يعتري الحياة الإنسانية في النواحي الاقتصادية، إلا أنك تعجب من تجدد الثروة الحيوانية وعدم نضوبها بفضل الله ورحمته. ولعل هذا يعطينا ضوءا لكيفية النظر لقوله تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، لأن بعض الناس يفسر أنزل بمعنى خلق، مع أنه يحتمل ما هو غير هذا المعنى. واسم المائدة يشير إلى عدد من أعظم العقود، منها العقد المتكرر يوميا بأكل الحلال والحرام من المأكول الحيواني. وقد حرف للأسف الشديد هذا المعنى كثير من أمم أهل الكتاب، والمقصود بأهل الكتاب هنا المسلمون واليهود والنصارى، حرف بعضهم هذا المعنى وتهاون فيما أحل الله وما حرم من المأكولات اللحمية. ولذلك تجد بعض المجتمعات تعاني في موضوع المأكولات اللحمية وما يحل منها وما يحرم. وقد تكرر ما يتعلق بالعقود المباشرة في هذه السورة، ولذلك تكررت كلمة ميثاق في هذه السورة، تكررت كلمة عقد الأيمان، وكذلك ما تعلق بالأنبياء وما أخذ الله سبحانه وتعالى على أيديهم، ما أخذ الله سبحانه وتعالى عن طريقهم على أممهم من المواثيق. ومن ذلك المائدة مثلا، المائدة نفسها مائدة عيسى عليه السلام هي عبارة عن ميثاق وعقد، قال الله سبحانه وتعالى إني منزلها عليكم فمن يكفر، إذن هذا عبارة عن عقد له طرفان وهناك شرط في الجهتين. وكذلك ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمته، فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، في الآية 54 من هذه السورة، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذن الإسلام عبارة عن ميثاق بين المسلمين وبين ربهم، الذي سيرتد عن هذا الميثاق فالله سبحانه وتعالى يقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ويدل على أن الإسلام ميثاق قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، والذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم مما بايعوا في أمور خاصة وما بايعوا في أمور عامة، البيع على الإسلام. وبهذا فمن جهة التسمية تدور هذه السورة حول العقود التي أعظمها ما ترمز له سورة المائدة، ومن جهة أخرى يمكن أن نقول بأن الموضوع الأساسي الذي تدور حوله السورة إكمال الدين وإتمام النعمة، أي جعل العقد عقد الإسلام بين المسلمين وبين ربهم. وإكمال الدين يقتضي عدم قدرة أحد، يقتضي عدم قدرة أحد على الزيادة عليه أو النقصان منه، يعني التلاعب فيه. ولذلك هم يحاولون بشتى الوسائل أن يغيروا الدين ولا يتغير، لأن أمامهم شيء لا يمكن أن يزحزحه وهو القرآن الكريم. وقد اعترف بهذا مجموعة من الحاقدين على القرآن الكريم، فتكلموا مع بعض الذين يحاولون العبث بالدين من المسلمين، وقالوا لهم أنتم نجد مهمتكم شاقة في تغيير تفكير المسلمين، ويقصدون بتغيير تفكير المسلمين يعني تغيير الدين، لا يقصدون بتغيير تفكير المسلمين التغيير الإيجابي، ليتهم يفعلون ذلك. ولأن الدين نظام حياة متكامل، فقد كانت قوانين النظام الغذائي أول المكون للمائدة، أول العقود، وكذلك ما يتعلق بالنكاح. وانتقل وفي أثناء الكلام عن العقدي الغذاء والنكاح تكلم عن القوانين الإسلامية التي تحكم العلاقات الدولية والمحلية، مما سنراه في الآية الثانية وما بعد ذلك. وللأسف أصر كثير من بل أصر عدد من بني إسرائيل على نقض الميثاق، وسيذكر الله سبحانه وتعالى أنه أخذ عليهم الميثاق، يعني العقد الموثق، ولذلك قال الله عنهم فيما بعد فبما نقضهم ميثاقهم، وبين الله سبحانه وتعالى عقوبة الخيانة فقال ولا تزال تطلع على خائنة منهم، خطورة الخيانة، ولا تزال تطلع على خائنة منهم. وكل هذا وإن كان خطابا لبني إسرائيل لأنه يرجع إلينا. وكذلك انتقل الكلام إلى الميثاق المأخوذ على النصارى، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم. ثم قال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا. طيب هذا خطاب لأهل الكتاب، هو من باب أولى خطاب لنا، لأن الله تعالى يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وفي هذه الأثناء ذكر الله سبحانه وتعالى نماذج متعددة لنقض أهل الكتاب للميثاق، وكل ذلك تعريض بنا. ومن أبرز ما ذكره موضوع احترام الدم الإنساني، فإن الله سبحانه وتعالى قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أو يكتب الله هذا على بني إسرائيل ويتخلى عنه المسلمون؟ إنما كتبه على بني إسرائيل ليحذر من تساهلهم الذي تم حول الدم الإنساني. فكيف يعبث بعض المنتسبين إلى الإسلام بالدم الإنساني؟ قال أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذن هذه بعض المواضيع العامة التي دارت حولها سورة المائدة. نبدأ بالمحور الأول الذي بدأت به سورة المائدة. ما المحور الأول بعد المقدمة؟ المقدمة قلنا هي الآية الأولى، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وذكرنا أنها في عدد الجمهور بداية أنها آية كاملة. ثم تبدأ الآية الثانية من قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام، وإن كانت في العدد الكوفي عبارة عن آية واحدة.
لكن يعني سياق الآية على من لم يقل أنها آية وعدها كلها آية واحدة، سياقها يعني يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت، يعني الذين قالوا بأنها آية أحلت أوفوا بالعقود، يعني سياق الآية يفيد يدل على هذا. فالذين قالوا بأنها ليست آية، ماذا كيف يربطون بين الجملة هذه؟
هذا طبيعي عندما يذكر الله سبحانه وتعالى أمر عام في آية ويذكر ضمن الآية نفسها يذكر أمر خاص. فلما قال أوفوا بالعقود هذا عموما، أحلت لكم بهيمة الأنعام هذا عقد خاص يتعلق بالغذاء أو بالمأكول الحيواني، أي ومن العقود التي ينبغي أن توفوا بها ما يتعلق ببهيمة الأنعام، فتنظرون ما الحلال فتأكلون منه وتنظرون ما الحرام إلا ما يتلى عليكم، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فيمكن أن يأتي هذا في القرآن الكريم، فيؤتى بالأمر العام ثم يؤتى بالأمر الخاص.
يعني بنجعل الآن أحلت لكم بهيمة الأنعام أن هناك
هذا أحد العقود، نعم هذا أحد العقود،
مثلا عقد بيع أو كذا،
نعم هذا أحد العقود التي بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، وأحد القوانين التي تنظم هذه العقود التي بينكم وبين بعضكم، لأنه لا يتم أكل بهيمة الأنعام إلا من خلال بيع وشراء ونحو ذلك، أو من خلال تربية للمواشي، والتربية تتم أيضا من خلال بيع وشراء سابق. طيب إذن هذا المحور الأول الذي يبدأ من قوله وحلت لكم بهيمة الأنعام حول ماذا يدور؟ نقول يدور حول إكمال الدين الخاتم، وحول أهم العقود المرتبطة به. ففي الحقيقة المحور الأول عبارة عن تمهيد عام، وينقسم هذا المحور إلى عدة أقسام. القسم الأول قوانين النظام الغذائي المكون للمائدة، هذا في الآية الأولى. طيب ما المناسبة؟ قلنا دخل مباشرة في نوع من أنواع العقود التي تتعلق بالنظام الغذائي، ليبين روعة الأسلوب القرآني، وليبين أيضا مظهرا جميلا يدل على الملمس الناعم للقرآن الكريم في الحياة الإنسانية. فقد قدم الله لذكر حقيقة إكمال الدين الخاتم الذي سيذكره في الآية الثالثة في قوله اليوم أكملت لكم دينكم، قدم الله ذلك بأهم القوانين في النظام الغذائي، وكذلك بأهم القوانين في التعظيم للقبلة الإبراهيمية التي هي الكعبة، ذكرها في الآية الثانية. فقال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إذن تكلم عن أهم قوانين النظام الغذائي، وكذلك عن أهم قوانين التي تعظم، عن أهم القوانين التي تعظم القبلة الإبراهيمية، حيث يلزم إيجاد مكان آمن زمانا ومكانا ليتم من خلاله بناء قواعد العلاقات المحلية والدولية. وهذا المكان الآمن العجيب أنه يتكون من حل وحرام، فالحرام هو المكان الحرام المكان المقدس، والحل مثل عرفات ويظل مكانا آمنا أيضا. وإنما جعل الله ذلك في أول السورة لعدة أمور. الأمر الأول لبيان كمال الدين الخاتم وعظمة تشريعاته المتعلقة بجميع تفاصيل الحياة بما في ذلك ما يتعلق بالغذاء، وكذلك إيجاد السوق المشتركة العامة وهي السوق الإسلامية أو المكان الذي يجتمع فيه المسلمون. ويمكن القول بأن على قول بعض العلماء أن يجتمع فيه غير المسلمين، يعني خارج الحرام. الأمر الثاني المحافظة على الحياة البشرية ببيان ما ينفعها وما يضرها في المأكولات اللحمية. إذا لماذا ذكر المأكولات اللحمية؟ لأن المأكولات اللحمية قد تؤدي إذا لم تؤكل بالمعرفة البشرية التي يتم من خلالها إدراك النافع والضار، سيؤدي إلى تسمم الإنسانية. طيب من الذي يعرف النافع والضار ونحن لا يوجد عندنا مختبرات؟ يعني في بداية فجر الإنسانية ما كان في مختبرات للقياس والنظر، وهل هذا اللحم حلال، هل هذا اللحم ضار وهذا اللحم نافع؟ نقول الله سبحانه وتعالى الذي خلقها ولذلك شرع هذه قبل أن تنشأ المختبرات، بين الحلال وبين الحرام، وبين أن الميتة مثلا تؤدي إلى أمراض متعددة، وبين أن طبعا هو لم يبين الميتة تؤدي إلى أمراض متعددة بهذا الشكل، وإنما حرم أكل الميتة، فعلمنا أن هذا ضار بالإنسانية. وقد يؤدي أكل شيء من المحرمات إلى أن يهلك الإنسان نفسه لأنه أكل شيئا ضارا. إذن ترى أنه بعد آلاف بعد مئات السنين اكتشف الناس أن الميتة والموقودة والمتردية والنطيحة مما سيذكره الله سبحانه وتعالى ضارة بالحياة الإنسانية، والله سبحانه وتعالى طوى هذه المسافات الزمنية وبين بين الحلال والحرام، بين الحلال والحرام والنافع والضار، وبذلك حفظ الإسلام النفس الإنسانية من خلال هذه القوانين. ومن هنا يمكن أن نقول بأنه فصل ما يتعلق بالمأكولات النحوية فصل ما يتعلق بالمأكولات اللحمية لبيان الانتفاع الجسدي وللاستمتاع الشهواني الحلال، لأن الإنسان يجد في الأكل لذة فهي شهوة في الحقيقة، وللاستقرار العقلي والنفسي عندما يتبع كلام العالم العليم الخبير الذي خلق هذه الحيوانات. وكذلك قدم ما يتعلق بالغذاء لأمر آخر، وهو أن الغذاء يولد شبكة علاقات عالمية مترابطة جدا، فالذي يصنع في الشرق أو في الغرب يأتي إلى الوسط ويأتي إلى الشرق ويأتي إلى الغرب. إذن الغذاء هو أعم شيء، هو أعم حتى من العلاقات الجنسية أو الأسرية. الغذاء منتج مشترك بين الجميع، لذلك قدم الله سبحانه وتعالى بذكره. ولا بد من التزام قواعد وقوانين محددة تتعلق به وتتعلق بالتعامل مع من يشتريه أو من يستورده، من يشتريه أو من يستورده أو من ينتجه. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الثلاث ما يتعلق بذلك كله، بل في الآيات الخمس الأولى من السورة. طبعا نحن نقول على العدد الكوفي،
لا لكن لماذا يعني الآن الكلام يذكر حول البهائم أو الغذاء بأنه عالمي، مع أن الآية هي تخاطب المؤمنين؟
نعم،
في النهاية النظرة العالمية يعني يظهر من الآية أنها غير مقصودة، إنما مقصود نظرة خاصة بالمؤمنين.
في الحقيقة سيأتي ما يدل بشكل واضح على أن النظرة العالمية مقصودة عندما يقول ولا آمين البيت الحرام، فهو يتكلم عن المشركين. وكذلك في قوله تعالى يتكلم عن المشركين يعني بصفة أساسية، وسنذكر عند ذلك أنه أيضا هذا يتعلق بالمؤمنين. وكذلك ذكر فيما بعد طعام أهل الكتاب وبين أنه حل لنا وطعامنا حل لهم، وبين النكاح. إذن هناك نوع من شبكة العلاقات المترامية ها هنا. كذلك مما يتعلق بأسرار البداية بالنظام الغذائي أن يتم الالتزام بالقوانين الغذائية الإسلامية التي تبني التميز للأمة الإسلامية وتدفع الأمم الأخرى إلى التساؤل، لماذا تأكلون هذا ولا تأكلون هذا؟ فهذا يدفعهم إلى التساؤل، ونبين لهم عند ذلك الوجهة النظر الموجودة عندنا أو الحقيقة الحقائق الموجودة عندنا من أجل أن يتعرفوا إلى الإسلام بصورة أفضل، وربما يدفعهم هذا إلى اعتناقه. طبعا نحن نقصر في ذلك تقصيرا عظيما، لأن تحريم الله سبحانه وتعالى لفئات محددة أو لجهات محددة من المأكولات اللحمية أو حتى النباتية ينبغي أن نخضعه للمختبر لبيان صدق الإعجاز فيه. وطبعا كثير من الأمم تعمل هذا، ولكنها لا تعمل بدافع بيان الحقائق الإسلامية، فلذلك لا تنتشر الأخبار والتفاصيل حول سر هذا التحريم، وكان يفترض أن ننشر نحن ما يتعلق بذلك. وهنا وضع الله سبحانه وتعالى لنا عددا من القوانين. القانون الأول: أحلت لكم بهيمة الأنعام. هذا قانون عام. الأنعام، ما الأنعام؟ الأنعام هي النعم، هي النعم. الأنعام هي النعم، والنعم اسم للإبل والبقر والغنم خاصة، كما قال الله سبحانه وتعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ومعلوم أن العرب الذين خطبوا في البداية بهذا لا يأكلون إلا الإبل والبقر والغنم، وقد يأكل غيره، وقد يأكل بعضهم شيئا آخر اضطرارا، وما ألحق به مما يأكلونه فهو مجرد إلحاق، مثلا مثل الضب أو مثلا مثل الأرانب. قال الله: أحلت لكم بهيمة الأنعام. ثم قال في نفس وقال في سورة النحل: والأنعام خلقها. وقال بعدها: والخيل والبغال والحمير لتركبوها. فلم يجعلها مأكولة، الأولى جعلها مأكولة: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ثم قال بعد ذلك في الآية الثامنة: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم هذه جميعا التي هي الخيل والبغال والحمير، واستثنى بعضهم مثل الشافعية الخيل لورود الحديث باستثنائه. ففصل الله سبحانه وتعالى إذن جنس الأنعام وبين غيرها من أجناس الحيوان. قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام.
بهيمة،
البهيمة ما لا نطق له، الذي لا ينطق، وذلك لما في صوته من الإبهام. يقال: أبهم فلان الكلام، يعني لم يتضح ماذا يريد منه، أو ربما لم تتضح حروفه فيقال أبهم. فالبهيمة إذن ما لا
تنطبق على كل الحيوان،
تنطبق صح على كل. ولذلك وقال: أحلت لكم بهيمة الأنعام، فهذا من إضافة العام إلى الخاص، فالأنعام خاص جزء من البهيمة، ويصح أن يقال البهيمة سائر أنواع الحيوان.
لكن لا يوجد هنا يعني نكتة معينة، لماذا لم يكتفي بالأنعام؟ والأنعام تعرف، لماذا أتي ببهيمة قبل الأنعام؟
نعم، أولا البهيمة قال علماؤنا هي كل ذات أربع، قال بعضهم بأن البهيمة هي كل ذات أربع في البر أو البحر، وخص في العرف بما عدا السباع والطير. فكأنه لما قال أحلت لكم بهيمة حلت البهيمة، ثم أخرج من هذه ثم خص من هذه البهيمة الأنعام، وكأن في ذلك إشارة لمزيد الامتنان، لأن الأنعام لا يخلو منها بلد من البلدان، ولأنها تتكاثر سبحان الله في بركة عظيمة. ويدخل في البهيمة غير السباع والطير المحرمة، مثلا الأرانب، وهكذا مثلا البط، لأنه لا يطير في الحقيقة البط، وهكذا. فالبهيمة إذن شملت الجميع، وعرفا لا يدخل فيها السباع ولا يدخل فيها جوارح الطير عرفا. فإذا لما أتى البهيمة شملت، ثم خص الأنعام لمزيد الاعتناء بها، كما في قوله تعالى: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فذكر الخاص وهو جبريل، ثم بعد ذلك عم، فأتى بكلمة الملائكة، وهكذا، هذا مشهور. إذا ذكر البهيمة لبيان أن كل ما عدا السباع وجوارح الطير يدخل في الحلال، وبعد ذلك خص الأنعام لمزيد الاعتناء بها. ونظير قولهم: بهيمة الأنعام ولد الأنعام، ولد الأنعام. فلما كان لا يسقط معنى الولادة عنه بعد الكبر، يعني إذا كبر يقال ولد مثلا ولد الجمل، هو جمل قد يكون كبير في السن، فكذلك لا يسقط عنه اسم البهيمة بعد الكبر. وبذا فكلمة بهيمة تشمل الظباء، وبعضهم أدخل الظباء في الأنعام، وتشمل بقر الوحش التي هي المها، وتشمل الحمر الوحشية. فإنها أيضا مباحة. فإذا إما أن ندخل الظباء والحمر الوحشية وبقر الوحش ندخلها في كلمة بهيمة، وإما أن تدخل في الأنعام على قول لبعض أهل العلم حيث ألحقها أيضا بالأنعام، وبذا فيكون من إضافة كما ذكرنا من إضافة العام للخاص، وهذا مثل قولهم ذباب النحل، الذباب جنس عام فخص النحل. وكذلك يقولون مدينة بغداد، المدينة اسم عام وخص بعد ذلك كلمة بغداد. وبدأ بالحلال، قال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا، ثم استثنى إلا ما يتلى عليكم. لماذا بدأ بالحلال؟ لأنه الأصل وهو الأعم، وذلك منسجم مع قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وفي سورة الجاثية وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أما المحرم فهو محدود معدود، ولذلك استثناه فقال إلا ما يتلى عليكم. هذا يدل على فضل الله العظيم علينا، لأنه جعل الحلال هو الأغلب الأعم، وكأن المعنى إن حرمنا عليكم أشياء فقد أبحنا لكم أكثر منها، وإن ألزمناكم أشياء فقد جعلناكم في سعة من أشياء أوفر منها، لتعلموا أن الله ما يريد منكم إلا صلاحكم واستقامتكم وتنظيم حياتكم على الوجه الذي يسعدكم، فلماذا عنه تفرون؟ هذا القانون الأول. القانون الثاني، المحرم من الأطعمة نوعان، المحرم من الأطعمة نوعان ذكره، قال إلا ما يتلى عليكم. المحرم من الأطعمة نوعان، النوع الأول ما ذكره الله بخصوصه في قوله إلا ما يتلى عليكم، وهذا أيضا عام، ما الذي يتلى علينا سيأتي، إما أن بعضه قد مضى كما في سورة البقرة، وإما سيأتي كما في الآية الثالثة من هذه السورة إلا ما يتلى عليكم. طيب لماذا لم يفصل مباشرة؟ نقول لأنه أراد أن يثبت القوانين العامة المتعلقة بالمأكولات اللحمية ثم يبين قواعد التعامل مع الآخرين، لأن هذا في غاية من الأهمية، ثم يرجع بعد ذلك إلى تفصيل المحرم من المأكولات اللحمية، يبين ما يتلى علينا في الآية الثالثة. إذن النوع الأول مما يحرم علينا، مما حرمه
يعني
الله سبحانه وتعالى،
هنا إلا ما يتلى، يعني ما سيتلى أو ما تلي.
أيوة، يحتمل هذا ويحتمل هذا، إلا ما يتلى عليكم. طيب إذا قيل بأنه يحتمل الماضي، لماذا لم يقل إلا ما تلي؟ نقول لأن كلمة يتلى، لأن القرآن ينبغي أن يتلى أنا الليل وأطراف النهار. قال الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم، فإذا التلاوة لا بد أن تظل مستمرة، إلا ما يتلى عليكم.
استخدام الفعل المضارع ليدل على
الحال والاستقبال، وعلى التجدد الدائم، على الاستمرار وعلى التجدد الدائم، بمعنى أن التلاوة عملية ينبغي أن تتكرر منكم ومن غيركم، سواء سمعتموها أو فعلتموها بأنفسكم، وهذا يدل على خطورة قراءة القرآن الكريم وعلى أهميته، على خطورته، يعني على الأهمية الشديدة له في المجتمعات، وينبغي إشاعة مثل هذا. النوع الثاني من أنواع المحرمات، إذن النوع الأول أجمله فقال إلا ما يتلى عليكم. النوع الثاني الصيد في حالة الإحرام، يبصرنا بذلك قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، هذا الأول المحرم. الثاني غير محل الصيد،
يعني غير الآن استثناء.
نعم، استثناء ثاني، استثناء ثاني من الحقيقة العامة وليس استثناء من الاستثناء.
سبحان الله، لماذا، نعم. لماذا لم يقل وإلا؟
نعم، هذا التنوع إلا ما يتلى عليكم
هذا استثناء،
ثم قال غير محل الصيد
استثناء ثاني.
لو قال إلا محل الصيد، إلا محل الصيد لانعكس، لكان هذا استثناء من الاستثناء وليس من الأصل. فهو قال غير محل الصيد وأنتم حرم، أي أيضا أحلت لكم بهيمة الأنعام على ألا تكونوا محلي الصيد وأنتم حرم. طيب كلمة محلي الصيد تدل على شيء آخر، وهو أن الظباء وكذلك بقر الوحش التي تألمها والأيل وكذلك الحمار الوحشي داخلة في الأنعام أو داخلة في البهيمة، بما أنه قال غير محل الصيد ونحن أصلا لا نصطاد للأكل إلا مثل هذه الأشياء، الظباء أو بقر الوحش أو الأرانب أو نحو ذلك، فهذا يدل إما على دخولها في كلمة الأنعام وإما على دخولها في كلمة بهيمة كما بينا سابقا. الصيد غير محل الصيد، الصيد يجوز أن يكون هنا مصدرا على أصله وأن يكون مطلقا صاد صيدا، وأن يكون مطلقا على اسم المفعول أي صاد شيئا مصيودا، ثم قيل صيدا مصيودا، مثل الخلق تطلق على المخلوق، فيكون التقدير غير محل إصابة لصيد. والصيد بمعنى المصدر إمساك الحيوان، غير محل الصيد أي لا تستبيحوا أن تصطادوا
الفعل.
أيوة. وأما غير محل الصيد بمعنى المخلوق أي لا تستبيحوا أن تأكلوا، أن تأكلوا هذا الذي اصطدتموه، غير محل الصيد وأنتم حرم. طبعا لا تستبيحوا أن تأكلوا هذا الذي اصطدتموه، وكذلك في حال كونكم حراما لا يجوز لكم الصيد، هذا سيأتي بدليل مستقل في آخر هذه السورة. قال وأنتم حرم، طيب ما معنى حرم؟ أي محرمون. طيب أيضا ما معنى محرمون؟ يعني تلبسون ثياب الإحرام مثلا، نقول محرمون تشمل حالتين. الحالة الأولى أن تدخلوا في الحرم، فإنه يقال أحرم فلان يعني دخل في الحرم، كما يقال أتهم دخل تهامة، ويقال أنجد دخل نجدا وهكذا. فإذا وأنتم حرم أي حال كونكم محرمين من أحرم إذا دخل الحرم. والمعنى الثاني دخل في النسك، دخل في نسك الحج أو العمرة، كما يقال أجنب، فهو مجنب وجنب يعني إذا أصابته جنابة، ويستوي فيه الواحد والجمع، يقال قوم حرم كما يقال قوم جنب، وكما قال تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا. الحالة إذن صار عندنا حالتين لكلمة حرم، الحالة الأولى صار عندنا حالتان لكلمة حرم، الحالة الأولى داخلون في الإحرام، والحالة الثانية حالون في الحرم. طيب تعرض لحكم الصيد للمحرم هنا لمناسبة كونه مستثنى من بهيمة الأنعام في حال خاص، وهو أن يكون محرما. فذكر هنا أنه يحرم على المحرم أن يأكل من الصيد الذي يصطاده، وطبعا يحرم عليه أن يصطاد،
يعني يحرم أن يأكل من الصيد ولو صاده غيره،
ولو صاده غيره،
ويحرم أن يصطاد.
طيب من أين فهمنا يحرم أن يصطاد؟ قلنا من دليل آخر، ولكن أيضا حتى هذه الآية تفهم أنه يحرم أن يصطاد. إذا جعلنا كلمة الصيد مصدرا فمعنى ذلك أنه يحرم عليه أن يصطاد، غير محل الصيد، غير محل عملية الاصطياد إذا كان مصدرا. وأما إذا كان اسما بمعنى المفعول فيكون غير محل الشيء المصيود، مثل المخلوق، خلق مخلوق. وسيبين الله سبحانه وتعالى هذا بصورة أوسع من ذلك في الآية الثانية والتي وفي سورة المائدة في آخرها. طيب القانون الثالث، إذن صار عندنا حتى الآن صار لنا قانونان. القانون الأول أحلت لكم بهيمة الأنعام، القانون الثاني ما يستثنى مما أحل نوعان الذي هو إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. طيب القانون الثالث قال إن الله يحكم ما يريد، القانون الثالث الله سبحانه وتعالى له التحليل والتحريم وفق أمره ونهيه، ولا يتم ولا يكون ذلك إلا لمصلحة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. فإذا جاء واحد يسأل لماذا حرم الله هذا وأحل هذا، نقول لأن الله يقول إن الله يحكم ما يريد، هذا يعود إليه ليس إليك، إن الله يحكم ما يريد، فالجواب لمصلحتكم. فمعنى قوله أحلت لكم أي لأجلكم رحمة بكم. فإن سألتم لماذا كانت الفائدة في الأنعام والصيد الحلال دون السباع مثلا، نقول إنها إرادة الله الذي يحكم ما يريد، هو خلق الكون وقسمهم بهذه الطريقة ووضع لهم هذه الأنظمة والسنن، ومن خلال وضعه لهذه الأنظمة والسنن أو حكمه في الخلق بهذا الشكل نعلم أن ما حرمه علينا فهو ضار بنا، وما أحله لنا فهو لمصلحتنا، هذا في الجملة. إذن قوله إن الله يحكم ما يريد هو يحكم حسب مشيئته، حسب إرادته، لتعلموا أن حياتكم لا يمكن أن تستقيم وتنسجم إلا أن تجعلوها وفق إرادته التي نظمت الكون فتعظم حينئذ أمره، ففيه مصلحتكم وخلاصكم. وأيضا ليتم الاختبار والابتلاء فيظهر منكم من يقهر، ليتم الاختبار والابتلاء فيظهر منكم من يقهر هواه ويغلب شهواته، فيظهر منكم من يقهر هواه ويغلب شهواته وينظم حياته وفق النظام الكوني، وبذلك يستحق منصب الفوز والفلاح. بهذا التأويل والجمع بين الآيات نجمع بين من يقول بأن علة التكليف بأن علة التكليف هو الربوبية والعبودية، وبين من يقول بأن العلة هي رعاية المصالح، كلاهما صحيح. طيب ما معنى إن الله يحكم؟ كلمة يحكم، نقول يحكم معناه يقضي، فالحكم هو القضاء وهو المنع في الوقت ذاته، وكأن الله يقول إن الله يمنع ما أراد منعه أو يلزم بما قضى به. فإذا الحكم له معنيان، القضاء والمنع. ومن ذلك قول الشاعر: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، أحكموا يعني امنعوا. وهذه الآية المدهشة تحدثك عن الإعجاز البياني والتشريعي في القرآن الكريم. فقد حكى النقاش أن أصحاب الكندي قالوا: أيها الحكيم، الكندي هذا من أشهر العلماء الفلاسفة، قالوا له: أيها الحكيم اعمل لنا مثل القرآن، يعني بهذا الذكاء العظيم الذي أوتيته، لو أنت تكتب لنا مثل القرآن. قال: نعم أعمل مثل بعضه، هذا فيما يزعمون إن صحت الحكاية عنه. قال: نعم أعمل مثل بعضه. فاحتجب أياما كثيرة ثم خرج فقال: والله ما أقدر عليه ولا يطيق هذا أحد، إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة فنظرت فإذا هو، يعني الله، قد أمر بالوفاء أوفوا، ونهى عن النكث، وحلل تحليلا عاما، يعني أحلت لكم بهيمة الأنعام، ثم استثنى استثناء بعد استثناء، استثناء بعد استثناء. قال: ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين، ولا يستطيع أن يأتي أحد بهذا إلا في أجلاد، في أجلاد جمع جلد، وهو
عدة مجلدات،
عدة مجلدات يعني أسفار. إذن هذا هو القسم الأول، وهي القوانين العامة المنظمة للأمور الغذائية. القسم الثاني من هذا المحور: تعظيم الحرم المقدس ليكون مركزا آمنا للمصالح وللمصالحات في الأمة. تعظيم الحرم المقدس، وهذا يدلنا عليه أو يبصرنا به الآية الثانية،
وهي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
هذه آية عجيبة طويلة، وانتقل مباشرة إلى شيء آخر فيها. فبعد أن ذكر الله القانون العام للمطعومات اللحمية وذكر عدم إحلال الصيد للمحرمين، ذكر هنا القوانين العامة التي تعظم الحرم وما حوله. لماذا؟ ليشكل للمسلمين مركزا آمنا تحترم فيه الدماء وتتحقق فيه المصالح الإسلامية والإنسانية الكبرى. فإذا كانت دماء الصيد محظورة فيه، يعني في هذا المكان المقدس، فمن باب أولى أن تحترم الدماء الإنسانية وتعجم من المسلمين. لماذا لم يفعلوا ذلك؟ لماذا لم يطبقوا هذا؟ وبذلك يمثل الحرم بيئة رائعة صالحة لالتقاء المصالح الإنسانية فيه، وليس فقط المصالح الإسلامية. والتعجب من المسلمين أنهم لم يتخذوه إلى الآن، لم يكون عندهم إلى الآن سوقا مشتركة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هنا عددا من البصائر القانونية في هذه الآية. فالقانون الأول: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. يا أيها الذين آمنوا، القانون الأول يبصرنا بالنداء المحدد للمسلمين: يا أيها الذين آمنوا، نداء المؤمنين. لماذا؟ ليبين مقدار التميز الذي اتسموا به بنزول القرآن عليهم، وليبين في الوقت ذاته مقدار المسؤولية عليهم في إبلاغ البشرية بالخير الموجود عندهم قولا وفعلا. المشكلة عندما يبلغونهم بالقول ويتخلف أفعالهم يصبحون دعاية سيئة للإسلام. فإذا أراد الله أن يبين تميزهم لما قال: يا أيها الذين أمنوا، في السمع والطاعة وفي الالتزام بالنظام الإلهي الذي يبصرنا به القرآن، وأن يبين تميزهم في التعامل الأخلاقي المنضبط مع سائر بني الإنسانية. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. والشعائر لا تحلوا شعائر الله. الشعائر جمع شعيرة وقيل شعارة، والشعيرة فعيلة بمعنى مفعلة أي مشعرة أو مشعرة مفعلة. لماذا؟ لأنها تشعر بتعظيم الله عندما الإنسان ينظر إلى ما أمر الله تعالى فيها فيطبقه، عند ذلك تشعر بتعظيم شعائر الله. كما يقال قد شعر فلان بهذا الأمر إذا علم به. فالشعائر إذن المعالم، إذن المشعرة المعلمة،
إذن هي لشيء حسي.
نعم. ومن ذلك الشعار فهو العلامة، عندما يتخذ الإنسان شعارا إما مكتوبا أو منطوقا. ومن ذلك الإشعار، أشعر فلان بكذا وكذا يعني يعلمه. فشعائر الله إذن عامة في جميع تكاليفه من غير أن نخصها بشيء محدد. ومن ذلك قول الحسن شعائر الله دين الله، يعني كل ما يتعلق بالدين فهو من شعائر الله، لأنه يدل على تعظيم الإنسان لأمر ربه وعلى استماعه وطاعته له. فالمراد لا تحل المعالم والعلامات التي جعلها الله لكم حراما، لا تحل شعائر الله، لا تحل المعالم والعلامات التي جعلها الله لكم حراما لتذكركم أنكم تعيشون وفق نظام رائع يتألف من أمر ونهي، فأنتم لا تعيشون في فوضى أو عبث. فقيدوا أنفسكم بمقتضيات هذا النظام القانوني الدقيق بالسمع والطاعة له، أو لا تجعلوا شعائر الله مباحة لكم تعيثون فيها كما تشاء أهواؤكم، فتحرمون حلالها وتحلون حرامها. وهذه الشعائر قد تكون أمكنة، مثل الصفا والمروة، هذه أمكنة شعائر، إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقد تكون أزمنة مثل الحج والعمرة ورمضان، هذه من شعائر الله. وقد تكون أفعالا مثل الصلاة، فهذه من شعائر الله، حيث منع الإنسان فيها من الكلام ومن أمور محددة تخرج عن هيئتها. فالمراد لا تنتهكوا حرمة جميع الشعائر المكانية والزمانية والقولية والفعلية، لا تنتهكوا حرمتها، لا تحلوا شعائر الله، لا تنتهكوا حرمتها.
بس هذا معنى عام يعني شمل كل.
الكل. نعم، كما قال الحسن شعائر الله دين الله، هو يشمل جميع دين الله، ولكنه لم يقل
يعني
دين.
لكن كأن الآية تتحدث عن المواقيت الزمانية والمكانية، أو التحريم الزماني والمكاني. فالشعائر هو أرض الحرم التي فيها المشاعر، والشهر الحرام هو الزمن، الزمن الذي يحرم فيه أفعال معينة.
نعم، نقول تأتي شعائر بهذا المعنى الخاص، والدليل على ذلك قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. والمقصود بشعائر الله هنا النسك الذي هو ما ينحر، التي هي الأنعام، الأنعام. فإذا الشعائر قد تطلق إطلاقا خاصا مثل هذا، وقد تطلق إطلاقا عاما مثل يعني سورة الحج الذي ذكرناه، وقد تطلق إطلاقا عاما كما في هذه السورة. وبعد ذلك نقول بأن ما يتعلق بالحج جزء من الشعائر العامة. وطبعا تجد أن المسلمين يعظمون الحج، يعني في الغالب لا يعلم أنهم انتهكوا الحج إلا ما يذكر عن القرامطة عندما جاءوا واستباحوا الحرم، وهذا جزء من أدبياتهم. طيب، إذن المؤمنون يعظمون الحج، إذن لماذا لا يعظمون بقية شعائر الله كما يعظمون الحج؟ ولذلك قال أبو منصور محمد بن أحمد الهروي المتوفى سنة 370 هجرية، قال الفراء كانت العرب عامة لا يرون الصفا والمروة من الشعائر ولا يطوفون بينهما، فأنزل الله عز وجل لا تحلوا شعائر الله، أي لا تستحلوا ترك ذلك. وبذلك يكون المعنى خاص، ولكن نحن قلنا وإن ورد مثل هذا،
وردا على الجاهليين في تلاعبهم في يعني
نعم في الأشهر الحرم مثلا، عندما إنما النسيء زيادة في الكفر، عندما كانوا يؤخرون شهرا ويقدمون شهرا. إنما قيل شعائر الله لكل عالم مما تعبد به، لأن قولهم شعرت به أي علمته، فسميت الأعلام التي هي متعبدات لله شعائر. وأما إشعار الهدي فإن أبا عبيد روى عن الأصمعي أنه قال إشعار الهدي هو أن يطعن في أسنمتها، يقال الشعائر، إشعار الهدي، أن يطعن في أسنمته يعني الإبل، أو في أحد الجانبين بمبضع يعني طعن يسير أو نحوه بقدر ما يسيل الدم، وهو الذي كان أبو حنيفة يكرهه ويزعم أنه مثله، ولكنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود أنه يطعن في أسنمتها شيء يسير فيسيل الدم وتصبح معروفة عند الآخرين بأنها للحرم وأنها هدي. ومن الشعائر الشعائر الكلامية مثل التلبية ومثل ذكر الله، فقد روى ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: التلبية شعار الحج، فجعلها شعارا، فإن كنت حاجا فلبي حتى بدء حلك، وبدء حلك أن ترمي جمرة العقبة. وعن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج. إذن أصبحت التلبية أيضا من الشعائر، وهذه شعائر قولية. وتبين هذه الآية ضرورة التزام النظام الإلهي لشعائر الله، فهي تمنع من الغلو فيه حتى يتم تحريم ما لا يجوز تحريمه. ولذا قال ابن عباس: كان المشركون يحجون البيت الحرام، وكانوا يقدمون الهدايا، وكانوا يعظمون حرمة المشاعر ويتجرون في حجهم، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم، يعني لا يستخدمون التجارة ولا يهدون الهدايا، فقال الله عز وجل: لا تحلوا شعائر الله. وفي كل الأحوال فإن هذه الآية واضح الأمر فيها أنه لا ينبغي لنا أن ننتهك كل ما يتعلق بدين الله سبحانه وتعالى، سواء كان في الحج أو في غير الحج. طيب، هذا القانون الأول: لا تحلوا شعائر الله. القانون الثاني: ولا الشهر الحرام. هذا من الشعائر الزمانية، فهو ذكر لخاص بعد عام، من الشعائر الزمانية، وهو عطف للخاص بعد العام أو الجزئي على الكلي لزيادة الاهتمام. الشهر الحرام اسم الواحد يطلق على الجنس، ويبين ذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. والمعنى كما يقول ابن عباس: لا تستحلوا قتالا فيه. ولا الشهر الحرام يعني لا تحلوا الشهر الحرام، معطوف على ما قبله، يعني لا تستحلوا قتالا فيه كما يقول ابن عباس. ويشرح قتادة هذا الأمر، فيقول: كان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت، فأمروا ألا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت. إذا الله سبحانه وتعالى أعطى فترة أمان زمانية عالمية، وأعطى فترة أمان مكانية وهو البيت الحرام، والزمانية الشهر الحرام. هذا ما يتعلق بالقانون الثالث. القانون الرابع: ولا الهدية ولا القلائد. هذه من شعائر الذوات، يعني شعائر الله قلنا ما يتعلق بالأفعال وما يتعلق بالأزمنة وما يتعلق بالذوات، هذه شعائر الله، لأنها ترجع إلى جميع تفصيلات الدين. الهدي ما أهدي إلى بيت الله من ناقة أو بقرة أو شاة ابتغاء مرضات الله، واحدها هدية بتسكين الدال، ويقال أيضا هدية وجمعها هدي. قال الشاعر: حلفت برب مكة والمصلى وأعناق الهدي مقلداتي. ونظير هذه الآية قوله تعالى: هديا بالغ الكعبة، وقوله: والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. إذن هذا الهدي ما أهدي إلى بيت الله من ناقة أو بقرة أو شاة أهدي. طيب، ما القلائد؟ القلائد جمع قلادة، وهي ضفائر من صوف أو وبر، يربط فيها نعلان أو قطعة من لحاء الشجر أي قشره، وتوضع في أعناق الهدايا، تتشبه بقلائد النساء، لأن النساء عندهم القلائد جمع قلادة، وكذلك يجعلون للأنعام قلائد بحيث يظهر أن هذه مسوقة للحرم فلا يعرض لها أحد، وحتى لو وجدها واجد يرسلها إلى الحرم. والمقصود أن يعرف الهدي فلا يتعرض له بغارة أو نحوها. وبذلك نفهم أن القلائد هي الأنعام، ولكنها أنعام خاصة، وهي التي إيش؟ قلدت.
ما الفرق بينها وبين الهدي؟
الهدي لم يقلد، لكن يقال هذا هدي، هذا خلاص جعلنا هذه الشاة مثلا هديا للكعبة، أي سنذبحه هناك في اليوم العاشر في الحج. وأما القلائد فهي هدي خاص قلدت لزيادة الاعتناء والاهتمام بها. والقلائد بذلك مما كان يتقرب به المسلمون والذين كانوا على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى المشركين، يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى أيام المشركين، وكذلك التقرب باقيا حتى أيام المسلمين. وبذلك نفهم معنى كلمة الهدي ومعنى كلمة القلائد. هناك قول آخر للقلائد ذكره عطاء رحمه الله، فقال: كانوا يتقلدون من لحاء شجر الحرم يأمنون بذلك إذا خرجوا من الحرم، فنزلت لا تحلوا شعائر الله. يعني كيف؟ كان المشرك يأتي، لأنه سمح للمشركين أن يأتوا حتى في عهد الإسلام في إلى سنة 9 للهجرة، فكان المشرك يأتي في الجاهلية وفي أول الإسلام فيأخذ من لحاء الحرم يعني من شجر الحرم شيئا يربطه على نفسه، فإذا رأوه ورأوا شيء نباتي يعلمون أن هذا أخذه من الحرم. طيب لماذا أخذ ذلك؟ حتى إذا تعرض إليه من يريد قتله لا يستطيع، لأنه لا يملك أن ينتهك الحرمة، حرمة شعائر الله. فهذا معنى آخر للقلائد. وهذا المعنى من أجل أن يأمن الناس، من أجل أن يأمن الناس. ويرى عطاء التوجيه في التفسير لمسألة أخرى، وهي منع تقليد الناس من لحاء شجر الحرم. الآن عطاء يرى شيء آخر، يقول بأن القلائد هو أن يقلد الإنسان نفسه، يعني أن يضع لنفسه قلادة تبين أنه هو لا ينبغي لأحد أن يعرض له. طيب عطاء له رأي آخر، ما هذا الرأي؟ أنه لا يجوز أن يؤخذ من شجر الحرم ما يتقلد به. فمعنى ولا الهدي ولا القلائد، الهدي معروف، يبقى القلائد ليس الأنعام التي قلدت، وإنما البشر الذين قلدوا أنفسهم. فعطاء يرى أن هذا ممنوع عليهم أن يقلدوا أنفسهم. ويدل على ذلك قول حذيفة بن أنس الهذلي: ألم تقتلا الحرجين إذ أعوراكما يمران بالأيدي اللحاء المضفرا. الحرجان يعني المقتولان، لم تقتل الحرجين، ومعنى قولي أعوراكما يعني أمكناكما من عورتهما. فلا تستحل المقلدات ولا تستحل غير المقلدات من الهدي، وإنما حرم الله سبحانه وتعالى القلائد لأنه كأنه قال لا تحلوا قلائدها فضلا عن أن تحلوها هي، لما قال لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. طب القلادة الإنسان يعلقها على نفسه، يعني المرأة تعلقها على نفسه، فلماذا قال والقلائد؟ نقول أراد المحل اللابس القلادة وهي الأنعام. ويتم استحلال الهدي والقلائد كيف؟ بأن يغصبوه أهله غلبة، وبينهم وبين ما أهدوا من ذلك أن يبلغوا به المحل، يعني عندما يهدون شيئا ينبغي أن يوصلوه إلى المحل الذي جعله الله سبحانه وتعالى محلا للتذكية، يعني الحرم. قال ولا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وأيضا معنى كلمة ولا الهدي يعني لا تتركوا الإهداء إلى البيت، يعني ينبغي أن لا يخلو البيت من إهداء، لا تتركوا الإهداء إلى البيت، فإن فيه تعظيما لشعائر الله. ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام، وليعلم أنها هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريد بها سوءا. ولهذا لما حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بات بذي الحليفة ثم اغتسل وتطيب وصلى ركعتين ثم أشعر هديه وقلده وأهل بالحج والعمرة، وكان هديه إبلا كثيرة تزيد على 60 من أحسن الأشكال والألوان، كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتعظيمها بأن تكون حسنة سمينة صحيحة قد أحسن اختيارها. ويوضح ذلك ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. والمقصود بهذا بعض الأنواع السيئة في الأنعام. وعن البراء بن عازب قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ويده أطول من يدي، أو قال: يدي أقصر من يده. قال: أربع لا تجوز في الضحايا. العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكثيرة التي لا تنقي. فقلت للبراء فإنا نكره أن يكون في الأذن نقص أو في العين نقص، يعني بالنسبة للشاه مثلا، أو في السن نقص. قال فما كرهته فدعه، يعني إذن هذا عيب فدعه ولو لم ينص عليه. يعني لو كان تعرف الناس على أن هناك شيء مكروه ولم ينص الشارع على كراهته في الأنعام، فالإنسان ينبغي أن يدعه احتياطا. قال فدعه ولا تحرمه على أحد، لأنها مسألة عرفية. إذن هذا معنى قوله تعالى لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. ثم بعد ذلك ذكر القانون الرابع من قوانين تعظيم المكان المقدس، وهو ماذا؟ ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي لا تحلوا دماء قاصدي البيت الحرام حتى لو اقترفوا إثما مسبقا. هذا معنى آمين، ولا آمين معطوفة على لا تحلوا، أي ولا تحلوا آمين البيت الحرام، أي لا تحلوا الأشخاص الآمين أي القاصدين للبيت الحرام ممن يبتغي فضلا من ربه ورضوانا، ولا يحل لكم أن تهجموا عليهم إلا إذا اعتدوا في الحرم فقط. فمن جملة حرمة البيت أن تكمل حرمة قاصده. وإن وهنا طبعا يتم السؤال لماذا ذكر مثل هذا في النظام الاقتصادي، في النظام الغذائي ضمن النظام الغذائي، لماذا ذكر ذلك؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى لاحقا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاك الله خير، بارك الله فيك فضيلة الشيخ، وشكر الله لكم أيها الإخوة حسن الاستماع، وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.